بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وبين ما تضمنه من علوم وحكم، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أحاديث كتاب الجمعة، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة شرحه لباب الأذان يوم الجمعة وحديثه، قال: تنبيهان. التنبيه الثاني: تواردت الشراح على أن معنى قوله الأذان الثالث أن الأولين الأذان والإقامة، لكن نقل
الأذان الأول والأذان الثاني هما الأذان والإقامة، والأذان الثالث هذا الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه في أول الأمر على الزوراء. نعم.
لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد،
في سفل المسجد يعني كان في أرض المسجد، ولم يكن خارجا عن المسجد، ولم يكن في مكان عال. نعم.
أن الأذان أولا كان في سفل المسجد، فلما كان عثمان رضي الله عنه جعل من يؤذن على الزوراء، فلما كان هشام يعني ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه، فصاروا ثلاثة،
يعني أعاده إلى المسجد. نعم.
فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك، انتهى. وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده، فليس له فيما قاله سلف، ثم هو خلاف الظاهر. فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام،
والواقع أنه هو قبل الاثنين، لكن لما كانت مشروعيته بعد الاثنين سمي بالأذان الثالث.
وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة. واستدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية، واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب،
يعني من أثبت الجلوس على المنبر هل هو للأذان أو لراحة الخطيب. نعم.
فعلى الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان هناك. واستدل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة، وعلى ترك تأذين اثنين معا، وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة. ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد،
يعني في يوم الجمعة، وإلا فإنه اتخذ أكثر من مؤذن في صلاة الفجر. نعم.
ومثله للنسائي وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول للمتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال رضي الله عنه، وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه.
أن أبا محذورة كان في مكة، وسعد القرض يعني كان في قباء. نعم.
وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان.
نعم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
قال: فلعل الإسماعيلي استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة، فلا ترد الصبح مثلا،
يعني في صلاة الجمعة، لذلك لا يرد عليه التأذين في صلاة الفجر من مؤذنين.
وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنها دعوة تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها.
نعم.
ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي.
وكان هذا يعني مما أحدث فيما بعد، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء،
يعني يردد النداء.
قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل ابن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر
يعني فردد أو فأجاب معاوية رضي الله عنه المؤذن وأذن كما أو قال كما يقول امتثالا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث. نعم.
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا
يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا
يعني اختصارا لقولي وأشهد أن محمد رسول الله.
فلما أنقض التأذين قال أي يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي
يعني أنه أجاب المؤذن وردد ما قال المؤذن. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح قوله باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء في رواية كريمة يؤذن بدل يجيب
يعني يردد أذانه
فكأنه سماه أذانا لكونه بلفظه.
نعم.
وقوله عن أبي أمامة في رواية الإسماعيلي من طريق حبان وعبدان عن عبد الله وهو ابن المبارك أنه قال سمعت أبا أمامة
فالرواية هنا جاءت بالعلانة وجاءت بالسماع.
وقوله وأنا أي أشهد أو أنا أقول مثله. وقوله فلما أنقضى أي فرغ وأن زائدة وسقطت في رواية الأصيل
يعني فلما قضى بدون ذكر أن. نعم.
وللكشميهني فلما أن انقضى أي انتهى
أي فلما أن انقضى يعني الأذان.
قال وفي الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر
وهذا ما فعله معاوية رضي الله عنه
وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر.
نعم.
وأن قول المجيب وأنا كذلك ونحوه يكفي في إجابة المؤذن وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة
حيث تكلم الإمام. نعم.
وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع
غير مرجع ومعنى غير مرجع يعني لا يكبر تكبير ترجيع والترجيع في الأذان هو أن إذا بدأ الإمام في التكبير إذا بدأ المؤذن في التكبير يرفع صوته ثم يعيد الأذان أو يعيد التكبير بخفض الصوت فبعد ما يقول الله أكبر الله أكبر يقول في نفس سره أو في صوت في بصوت منخفض الله أكبر الله أكبر وهكذا في قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فتكرار الأذان بصوت منخفض يسمى الترجيع. نعم.
قال
وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذن أهل مكة وهو أبو محذورة. نعم.
قال: وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة، وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع، وفيهما نظر. وفيه الجلوس قبل الخطبة، وبقية مباحثه تقدمت في أبواب الأذان.
أنا حيث إن معاوية رضي الله عنه جلس قبل أن يبدأ الخطبة وقبل أن يؤذن المؤذن على المنبر. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.
نعم، يعني التأذين الذي وبين يدي الإمام. الأذان الأول يكون بين يدي الإمام، يعني إبان الخطبة عندما يقف الإمام على المنبر ويسلم على الناس يؤذن المؤذن. نعم.
قال الحافظ: قوله باب الجلوس على المنبر عند التأذين، تقدمت مباحث حديث السائب قريبا، ومناسبته للذي قبله ظاهرة جدا، وأشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، وهو عن بعض الكوفيين.
نعم، وهذا القول مردود بما جاء من فعله معاوية رضي الله عنه حيث جلس قبل أن يؤذن المؤذن الأذان الأول. نعم.
وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سنة،
يعني الجلوس سنة إلى أن يؤذن ويفرغ المؤذن من الأذان.
قال الزين:
بخلاف ما ينقل عن الأهل عن أهل الكوفة والمراد بهم الحنفية.
قال الزين: والحكمة فيه سكون اللغط والتهيؤ للإنصات.
نعم.
والاستنصات لسماع الخطبة، وإحضار الذهن للذكر.
إحضار
الذهن للذكر.
للذكر. نعم، كل هذه أسباب، يعني ينبغي أن تتقدم الخطبة، فطلوع ظهور الإمام وسلامه على الناس وجلوسه يستنصت المؤذن وهو يؤذن، كلها توفر هذه الأشياء وهذه الأجواء لدى المصلين. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب التأذين عند الخطبة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الأذان الخاص بالجمعة، بصلاة الجمعة. وأما الأذان الثالث الذي سنه عثمان رضي الله عنه فهذا لتهيئة الناس لحضور الجمعة وتنبيههم إلى أن وقت الصلاة قد حان. نعم.
إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث،
يعني تهيئة للناس أن يبادروا إلى المجيء إلى صلاة الجمعة.
فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
وكما مر أن الزوراء دار عالية كانت في السوق، ولعلها كانت لعثمان، فكان المؤذن يصعد عليها ويؤذن ثم لينبه الناس إلى أن وقت صلاة الجمعة قد حان حتى يبادروا للمجيء للمسجد. نعم.
قوله: باب التأذين عند الخطبة، أي عند إرادتها. أورد فيه حديث السائب أيضا، وقد تقدم ما فيه، وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القارئ ابن عبد القارئ القرشي الإسكندراني. قال: حدثنا أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر من معوده.
امتروا يعني اختلفوا في معرفة مما تكون المنبر، ما هي الأعواد التي استخدمت لإنشاء المنبر. نعم.
فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو،
يعني من الأعواد التي أنشئ منها أو فصل منها. نعم.
ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل ذلك من باب التأكيد في معرفة السؤال أو الإجابة على السؤال، لمعرفة الجواب عن السؤال الذي سئل مما يتكون المنبر. نعم.
قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، فقال: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها،
يعني على أعواد المنبر.
ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال: وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني كان هذا الجذع من نخل قبل أن ينشأ له المنبر. نعم.
كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار،
حتى يعني أصوات النوق العشار. نعم.
حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه،
يعني فأسكنه وأسكته. نعم.
قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. قال وحدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه: قوله باب الخطبة على المنبر أي مشروعيتها
بعد أن وجد المنبر. نعم.
ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها.
يعني عندما يريد الإمام الخطيب والإمام أن يخطب ينبغي أن يستخدم المنبر. نعم.
وقوله وقال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا طرف من حديث أورده المصنف في الاعتصام وفي الفتن مطولا، وفيه قصة عبد الله بن حذافة، ومن حديثه أيضا في الاستسقاء في قصة الذي قال هلك المال وسيأتي ثم. وقوله أن رجالا أتوا سهل بن سعد رضي الله عنه لم أقف على أسمائهم. وقوله امتروا
نعم أو تماروا نعم
من الممارات وهي المجادلة. وقال الكرماني من الامتراء وهو الشك،
يعني اختلفوا أو شكوا من أي شيء يتكون المنبر. نعم.
ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند مسلم أن تماروا،
هذا يؤيد أن المراد من الامتراء لا من الشك. نعم.
فإن معناه تجادلوا. قال الراغب الامتراء والممارات المجادلة، ومنه قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. وقال أيضا المرية التردد في الشك، ومنه قوله تعالى وقال أيضا المرية التردد في الشيء، ومنه قوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه،
يعني في شك. نعم.
وقوله والله إني لأعرف مما هو،
يعني من أي شيء يتكون. نعم.
فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع. وفي قوله ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه زيادة على السؤال،
يعني كل ذلك زيادة في التأكيد في تأكيد القول. نعم.
لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه. وقد تقدم في باب الصلاة على المنبر أن سهلا رضي الله عنه قال ما بقي أحد أعلم به مني. وقوله أرسل إلى آخره هو شرح الجواب. وقوله إلى فلانة امرأة من الأنصار في رواية أبي غسان عن أبي حازم امرأة من المهاجرين كما سيأتي في الهبة، وهو وهم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي حازم على قولهم من الأنصار،
يعني هو إذا من الأنصار ليس من غير الأنصار.
وكذا قال أيمن عن جابر رضي الله عنه كما سيأتي في علامات النبوة. وقد تقدم الكلام على اسمها في باب الصلاة على المنبر في أوائل الصلاة،
يعني اسم المرأة صاحبة الغلام الذي صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله مري غلامك النجار، سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم جميعا من طريق يحيى ابن بكير عن ابن لهيعة قال حدثني عمارة ابن غزية عنه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما كثر الناس قيل له لو كنت جعلت منبرا، قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر الحديث. وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا السياق ولكن لم يسمه. وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنت جالسا مع خال لي من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج إلى الغابة وأتني من خشبها أو وآتني من خشبها.
نعم وأتني من خشبها.
وأتني من خشبها فاعمل لي منبرا الحديث. وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى أحدها اسمه إبراهيم أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي نضرة عن جابر وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواس وهو متروك.
الحديث ضعيف.
وثانيها باقول بموحدة وقاف مضمومة رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع
وهو أيضا إسناد لا يصح. نعم.
ووصله أبو نعيم في المعرفة لكن قال باقوم آخره ميم وإسناده ضعيف أيضا
بدلا من باقون قال اسمه باقوم. نعم.
قال وثالثها صباح أو صباح بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره مهملة أيضا ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع. قال ورابعها قبيصة أو قبيصة المخزومي مولاهم قال ذكره عمر بن شبه في الصحابة بإسناد مرسل. وخامسها كلاب مولى العباس كما سيأتي. وسادسها تميم الداري رواه أبو داود مختصرا والحسن بن سفيان والبيهقي من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تميما الداري رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه ألا نتخذ لك منبرا يحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا الحديث وإسناده جيد وسيأتي ذكره في علامات النبوة. فإن البخاري أشار إليه ثم وروى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال إن القيام قد شق علي فقال له تميم الداري ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس فقال مره أن يعمل الحديث رجاله ثقات إلا الواقدي.
حيث ادعى أن الذي صنع المنبر هو مولى للعباس. نعم.
وسابعها ميناء
اسم الذي صنع المنبر اسمه ميناء. نعم.
ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار قال حدثني إسماعيل هو ابن أبي أويس عن أبيه قال عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة أو من بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له ميناء انتهى. وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب فيكون ميناء اسم زوج المرأة، وهو بخلاف ما حكيناه في باب الصلاة على المنبر والسطوح عن ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة رضي الله عنه، وجوزنا أن تكون المرأة زوج أو زوج سعد.
نعم.
وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري رضي الله عنه، بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله. وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضا. وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها
يعني لضعفها، كما جاء أن منها فيها المتروك والضعيف والمنقطع. نعم.
ويبعد جدا أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة. وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه، فيمكن، والله أعلم. قال ووقع عند الترمذي وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب، فجاء إليه رومي فقال ألا أصنع لك منبرا الحديث ولم يسمه. يحتمل أن يكون المراد بالرومي تميم الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم، وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبر، وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه، وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان، وقدوم تميم سنة تسع. وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان وفيه نظر أيضا لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا. فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو أصح مما مضى. وحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب. ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب. ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير ابن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه المنبر فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب وقال إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا نجارا وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هي عليها اليوم. ورواه من وجه آخر قال فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم وقال فزاد فيه ست درجات وقال إنما زدت فيه حين كثر الناس. قال ابن النجار وغيره استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة 54 و600 فاحترق. ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة 56 من برا. ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد 10 سنين منبرا فأزيل منبر المظفر فلم يزل ذلك إلى هذا العصر. فأرسل الملك المؤيد سنة 20 و800 منبرا جديدا وكان أرسل في سنة 18 منبرا جديدا إلى مكة أيضا. شكر الله له صالح عمله آمين. قال الحافظ قوله فعملها من طرفاء الغابة في رواية سفيان عن أبي حازم من أثلة الغابة كما تقدم في أوائل الصلاة ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة جهة الشام وهي اسم قرية بالبحرين أيضا وأصلها كل شجر ملتف. وقوله فأرسلت أي المرأة تعلم فأرسلت أي المرأة تعلم بأنه فرغ. وقوله فأمر بها فوضعت أنثى لإرادة الأعواد والدرجات. ففي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم فعمل له هذا الدرجات الثلاث. وقوله ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها أي على الأعواد وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر. وقوله وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة. وقد تبين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم ولفظه كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف والحامل عليها المحافظة على استقبال القبلة. وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. وقوله في أصل المنبر أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. وقوله ثم عاد زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته. وقوله ولتعلموا صلاتي بكسر اللام وفتح المثنات وتشديد اللام أي لتتعلموا. وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد.
يعني بسبب التعليم، الغرض منه التعليم،
ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه.
نعم.
وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره، وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل
كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. نعم.
وجواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير إن تفرق،
يعني لا يكون متتالي.
وقد تقدم البحث فيه، وكذا في جواز ارتفاع الإمام في باب الصلاة في السطوح، وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إما شكرا وإما تبركا.
وهذا يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لمجرد التعليم، لا كما أشار هنا الحافظ رحمه الله. ولذلك تعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز فقال هذه التعليقة. نعم.
ذكر في الحاشية في هذا الاستنباط نظر، لأن
هذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه.
آمين. في هذا الاستنباط نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث أنه صلى على المنبر ليأتم به الناس ويتعلموا منه، ولو
لمجرد التبرك أو كما أشار إليه هنا.
ولو كان صلى عليه للذي استنبطه الشارح لبينه، والله أعلم. ابن باز قال الشارح، وقال ابن بطال إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر، وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض. وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة، ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، فإن كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة، وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة. قال قلت ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة، أشار بها إلى أن هذا التفصيل غير مستحب، ولعل مراد من استحبه أن الأصل لا يرتفع الإمام عن المأمومين، ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع أو أن يشرع،
لأن هذا يعد من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
قال ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم،
يعني بأن يفعل مثل هذا كالصلاة على المنبر وغير ذلك. نعم.
وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين، والله الموفق.
نعم.
قوله أخبرني يحيى ابن سعيد هو الأنصاري، وابن أنس هو حفص بن عبيد الله بن أنس كما سيأتي في الرواية المعلقة، ونسب في هذه إلى جده. قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف إنما أبهم البخاري حفصا لأن محمد بن جعفر ابن أبي كثير يقول عبيد الله بن حفص فيقلبه
بدلا من حفص بن عبيد الله قال عبيد الله بن حفص. نعم.
قال الحافظ قلت قال الحافظ: قلت كذا رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي مريم شيخ البخاري فيه، ولكن أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم عن ابن أبي مريم فقال عن حفص بن عبيد الله على الصواب، وقلبه أيضا عبد الله بن يعقوب ابن إسحاق عن يحيى ابن سعيد أخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال الصواب فيه حفص بن عبيد الله. وفي تاريخ البخاري حفص بن عبيد الله بن أنس، وقال بعضهم عبيد الله بن حفص ولا يصح عبيد الله.
نعم، يعني هذا إما جرى فيه الاختلاف والخطأ، وحقق الحافظ رحمه الله الصواب في ذلك، لأن رد المسائل إلى أصولها وإلى الأماكن التي استنبطت منها. نعم.
قال الحافظ: قوله أصوات العشار بكسر المهملة بعدها معجمة.
العشار لأصوات النوق، خصوصا الحوامل منها عندما تكون في الشهر العاشر، حملها في الشهر العاشر. نعم.
قال الجوهري: العشار جمع عشراء أو عشراء.
جمع عشراء. نعم.
العشار جمع عشراء.
عشراء.
جمع عشراء. جمع عشراء.
نعم.
بالضم ثم الفتح، وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد.
إلى أن تلد.
وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة، ويقال اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر، ويقال ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس. وسيأتي الكلام على حديث الجذع في علامات النبوة إن شاء الله تعالى.
مسألة الجذع الذي بدأ منه ذاك هذا الصوت عندما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستند إليه في الخطبة. نعم.
وقوله: وقال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله. أما سليمان فهو ابن بلال، وأما يحيى فهو ابن سعيد، وقد وصله المصنف في علامات النبوة بهذا الإسناد. وزعم بعضهم أنه سليمان بن كثير لأنه رواه عن يحيى ابن سعيد، لكن فيه نظر، لأن سليمان بن كثير قال فيه عن يحيى عن سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله عنه كذلك، أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان، فإن كان محفوظا فليحيى ابن سعيد،
فليحيى ابن سعيد،
فليحيى ابن سعيد فيه شيخان.
نعم.
والله أعلم.
نعم.
وقوله يخطب على المنبر، هذا القدر هو المقصود إيراده في هذا الباب. وقد تقدم الكلام على المتن في باب فضل الغسل يوم الجمعة، ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام على المنبر. ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام.
تعليم الأحكام.
ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام على المنبر. أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الخطبة قائما. وقال أنس رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
يعني لأن الجمعة لا خطبتان فيخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم مرة أخرى. نعم.
قوله: باب الخطبة قائمة. قال ابن المنذر:
نعم.
قوله: باب الخطبة قائمة. قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار
الذي
حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك،
يعني كافة العلماء في الأقطار المختلفة من البلاد الإسلامية. نعم.
ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة. وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة،
يعني شرط لمن قدر عليه، لما جاء وما ذكر من أن بعض الأئمة أو أن بعض الخطباء خطب وهو جالس، وينقل ذلك عن أن هذا فعله معاوية رضي الله عنه. نعم.
واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وبحديث سهل الماضي قبل: مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق.
فجاء في الظاهر أنه لما طلب منها أن تعمل له المنبر أخبر أنه يجلس عليها، وهذا لا يتنافى مع القيام عند الخطبة، لأن المنبر قد يجلس عليه الإمام إما مثلا في حالة الوعظ، أو يجلس عليه كما علم الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة، ولا يتنافى مع أن الأصل في استخدام المنبر للخطبة قياما. نعم.
قال: وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة.
نعم، يعني يجلس.
وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد
وأثناء الجلسة بين الخطبتين
وبين الخطبتين.
نعم.
واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنها المذكور، وبحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا قوله تعالى: وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتك اليوم قط إماما يأم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين،
يعني على سبيل الإنكار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم
كلهم يخطبون الجمعة قياما. نعم.
وأول من جلس على المنبر معاوية رضي الله عنه،
فخطب جالسا، وأشار بعض أهل العلم إلى أن السبب في ذلك كونه يعني بدن جسمه فلم يستطع القيام. نعم.
وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس.
نعم.
ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا، فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية رضي الله عنه إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد، فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة،
يعني أنهم سكتوا خشية الفتنة، وإلا الأصل أنهم يعني لهم أن ينكروا عليه خطبته وهو جالس.
فجوابه أنه محمول.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.